بسم الله الرحمن الرحيم. قال: المسألة الثالثة، إذا قال ساقيتك على هذا البستان بكذا، على أن أساقيك على الآخر بكذا، يعني جعل المساقاة في الثاني شرط للمساقاة في الأول. قيل هذا القول للشيخ يبطل، لأنه كما تلاحظون في الحاشية هذا الشيخ جعله أن هذا مثل البيعتين في بيعة، يعني إذا أنا أقول لك بعتك هذا الكتاب بعشرة، على أن تبيعني كتابك بمثلا عشرة، فهذا طبعا البيع باطل، لأنه ما يمكن أن يقع بيعين بعقد واحد في بيعة واحدة، ونجعل البيع الثاني شرط للبيع الأول. هنا الشيخ رحمه الله جعله من هذا الباب، قال: والجواز أشبه، أنه على حسب الأمور التي عندنا، مثلا المؤمنون عند شروطهم، تجارة عن تراض وغير ذلك، يعني قواعد المذهب وأصول المذهب لا تمنع من مثل هذا الاشتراط، وإنما هناك لم يجوز لقيام الدليل عليه. المسألة الرابعة، لو كانت الأصول الاثنين، الأشجار ثابتة الاثنين، هذان الاثنان ساقا رجلا ثالثا، فقال لواحد ثالث يعني آخر: ساقيناك على أن لك من حصة فلان النصف ومن حصة الآخر الثلث، صح؟ لا مانع، لأن هذان الاثنان الشريكان كم الحصة التي لهما؟ إذا كانت الحصة التي لهما معلومة فلا مانع، لا مانع من مثل هذا الاشتراط، لأنه يصير بالنتيجة الحصة معلومة. قال: بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما، يعلم أن هذا الذي أن فلان له النصف وفلان له النصف، فإذا علم فيعرف نصف هذا يعني يصير ربع، وذاك الثلث يعني يصير ثلث النصف، وهكذا. يقول: ولو كان جاهلا، لو كان لا يدري هذا كم نصيبه وهذا كم نصيبه من الاثنين هذين أصحاب الأصول الثابتة، بطلت المساقاة لتجهيل الحصة، لأن حصة الآن العامل كم غير معلومة، حصة العامل غير معلومة. لو فرضنا أن هذا له النصف وهذا له النصف، فالحصة معلومة، لأن من هذا يكون ربع، يصير النتيجة نصف النصف يعني ربع، والثلث النصف سدس، فربع وسدس. أما إذا كان لم يعلم فلا يعلم كم الحصة، ولا بد في المساقات من معرفة الحصة حتى تصح. المسألة الخامسة، إذا هرب العامل، العامل المفروض أنه يسقي هذه الأصول، هرب، ففي هذه الحالة هل تبطل المساقاة؟ لا، قلنا المساقاة عقد لازم، ومعنى عقد لازم لا يجوز له أن هذا يفسخه ولا هذا يفسخه، فهروبه لا يفسخ العقد، بل لا يزال العقد، لكن هذا العقد يتأتى ويحصل بعمل العامل بالسقي. فهنا ماذا نصنع؟ يقول: إذا كان وجد واحد متبرع يقوم بدل العامل الذي هرب بالساقي كان بها، أو أن الحاكم دفع إلى هذا الشخص، هذا الشخص الثاني صاحب الأصول ذهب إلى الحاكم ورفع الأمر إلى الحاكم، فالحاكم دفع إليه مال يستأجر به شخصا على نحو الإجارة للمساقات، لأن لا تزال المساقاة موجودة. فإذا كان كذلك بعد، ذاك صاحب الأصول لا خيار له أنه يفسخ، مو صحيح؟ لا يجوز له ذلك. قال: فإن بذل العمل عنه باذل بعد يصح، أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه فلا خيار. يعني لا خيار لمن؟ لا خيار إلى نفس مالك الأصول. وإن تعذر ذلك، إذا لا باذل ولا الحاكم دفع له مال يستأجر به شخصا، كان له الفسخ. كان له الفسخ لأنه العمل متعذر، لتعذر العمل بعد تبقى المساقاة هكذا شلون؟ ما يمكن أنه يترك الزرع بدون سقي، يقول له هو لازم يسقي، ذاك لازم يسقي، فهنا تبطل. ولو لم يفسخ، لو قال هذا بعد عنيد، قال لا ما أفسخ. طبعا لأن قلنا ماذا؟ تخير، يعني له أن يفسخ، مو يجب عليه الفسخ. لو أن ذاك أصر على أنه لا يفسخ، ماذا يصنع؟ لا الحاكم موجود ولا يريد أن يفسخ، يحضر شهود يشهدون أنه يستأجر عن ذلك العامل الذي هرب، يستأجر واحد ويحضر الشهود ويشهدهم على هذه القضية، ثم هذا العامل الأجير يعمل في السقي إلى أن تنتج الأرض. فإذا أنتجت كم حصة العامل الذي هرب؟ نعم، يرفع منها الأجرة التي دفعها إلى هذا العامل الأجير. نعم، يجوز له، يعني إذا كان تعذر، لا حاكم موجود ولا باذل موجود. لا ما يريد، مو ما يريد، مو بكيفه. الآن لو أنت استأجرت واحد في بناء شيء وتلقى لك أنا ما أريد أشتغل مثلا، هو يجب عليه أن يلتزم. إيه؟ له أن يفسخ، يجوز له. لا لا بد يكون إذا كان هناك باذل أو في حاكم، يرفع الأمر للحاكم الشرعي. ولو لم يفسخ وتعذر الوصول إلى الحاكم، لاحظ تعذر الوصول، ما يمكن أن يصل إليه، كان له أن يشهد. يشهد إيش؟ أنه يستأجر عنه، أجير يعمل بأجرة ويرجع عليه على العامل على تردد. وجهاء التردد، أما وجه الجواز للزوم الضرر، يجوز له، لأن إذا ما يصنع ذلك يتضرر. الضرر المنفي في الشرع، بدون ذلك، بدون هذا العمل أنه يستأجر يتضرر، والشرع لا يريد له أن يتضرر. أما وجه عدم الجواز لأصالة عدم التسلط على مال الغير وثبوت شيء في ذمته بدون إذنه، يعني أنا أستأجر شخص ويكون في ذمة العامل الذي هرب، هذا ليس بصحيح، أنا لا أتسلط على ذلك، ليس لي الحق. ولو لم يشهد، لو أنه جاء بعامل ولم يشهد أحد، لم يرجع على العامل بما صرفه على الأجير. المسألة السادسة، إذا ادعى أن العامل خان أو سرق، حصلت منه خيانة، أو يعني أشياء مؤتمن عليها أخذها مثلا، أو أشياء سرقها، أو أتلف، أو فرط، أهمل فتلف، تلفت بعض الأصول مثلا، أو تلفت بعض الثمار، وأنكر العامل، العامل قال لا أنا ما خنت وما سرقت وما أتلفت مثلا وما فرطت، فالقول قوله، قول العامل مع يمينه، لأنه مؤتمن، فيقبل قول الأمين مع اليمين، ليس على الأمين إلا اليمين. وبتقدير ثبوت الخيانة، لو أنه ثبت بالفعل أنه خان، فهنا المساقاة هل تستمر أو لا تستمر؟ هل يرفع يده يقول له بعد الآن أنت خنت فأرفع يدك عن هذه البستان عن الأصول، هل يرفع يده؟ هذا احتمال. أو يستأجر من يكون معه، يستأجر من يكون معه من أصل الثمرة، يعني من أصل الثمرة يعني ليس من حصة ذاك. هذا الآن لما خان نجيب ويا واحد يعمل معه وأجرة هذا الواحد من أصل الثمرة والباقي يوزع على الاثنين، لا من حصة العامل الذي خان. الوجه أن يده لا ترفع عن حصته من الربح، الآن ظهرت الثمرة فله ربح، لكن لا تزال الثمرة تحتاج إلى عناية أيضا، فكيف أرفع يده وله حصة في هذه الثمرة؟ هذا مال له، ولا يمكن أنني أرفع يدك عن مالك، وللمالك رفع يده عما عدا، أما أنني أرفع يده عن الأمور الأخرى غير حصته، غير حصته من الربح. لذلك ولو ضم الآن، لو أنني لا ما حصل عندي اطمئنان أن هذا أبقيه في البستان لوحده، أقول كما سرق في المرة الأولى يسرق في المرة الثانية، فأجيب يا واحد مؤتمن أمين، هذا الأمين الذي أنا أحضره يكون أجرته على من؟ علي أنا، لأن أنا استأجرته. ولو ضم إليه المالك أمينا كانت أجرته أجرة الأمين على المالك خاصة، لأن المالك هو الذي استأجره ولم يستأجره ذلك العامل. نعم، كانت أجرته إيش في الطبع؟ على المالك، عن المالك، يعني نفس المعنى، عن المالك أو على المالك، استقامة العبارة أن تكون على المالك. في الجواهر إيش مكتوب؟ على المالك، هكذا ينبغي أن تكون العبارة. المسألة السابعة، إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة، يعني ظهر بعد ذلك أن هذه الأصول ليست لهذا المالك وإنما لشخص آخر يستحقها شخص آخر، ملك لآخر، بطلت المساقاة، لأن المساقاة لابد أن تتقوم بالمالك الذي يملك الأصول. هنا لا يوجد، يعني الذي أجرى عقد المساقاة غير المالك، لكن هذه الأصول أثمرت، أنتجت، العامل بذل جهد، فتكون الثمرة لمن؟ الثمرة إنما يستحق منها العامل شيء إذا كانت مساقاة، إذا ما كانت مساقاة ترجع إلى صاحب الأصول. قال والثمرة للمستحق، للذي هو صاحب الأصول الثابتة، لمستحق الأصول الثابتة، لكن العامل بذل جهد، يقول وللعامل الأجر على المساقي، هذا الذي أجرى معه عقد المساقاة يتحمل أجرته، يدفع أجرة المثل، لا على المستحق، لا على مالك الأصول الواقعي، لأن مالك الأصول الواقعي ما طلب منه أن يعمل، والمغرور يرجع على من غره لا على شخص آخر. ولو اقتسم الثمرة، لو أن هذا المساقي غير المالك مع العامل بعد أن أنتج البستان تقاسم الثمرة وتلفت، بعد مضى عليه، يعني إما بيعت إما مثلا أكلت، فالمالك الأصلي علم بهذه القضية، كان للمالك الأصلي الرجوع على الغاصب، يرجع على الغاصب. من هو الغاصب؟ هذا الشخص الذي ادعى أنه مالك، كان على الرجوع بدرك الجميع، بضمان الجميع. وزين الآن الغاصب صحيح أنه هو غصب، لكن اشترك معه في الأخذ من؟ العامل. فلأنه غصب، المالك الأصلي يقول أنا أطالبك أنت، أنت الذي غصبت البستان من عندي. لكن الغاصب يقول لذاك: تعال، أنت أخذت هذا المقدار من الثمرة وأنا ضمنتها وأنت لا تستحقها. ويرجع الغاصب على العامل بما حصل له. كم العامل أخذ؟ أخذ 200 كيلو من التمر، يرجعها على الغاصب الذي ضمنها، لأنه البستان أنتج كم؟ 400 كيلو. المالك الأصلي يطالب الغاصب ب400 كيلو، الغاصب يطالب العامل المساقى ب200 كيلو، لكن العامل المساقى يطالب الغاصب بإيش؟ بالأجرة. يقول أنا عملت، وللعامل على الغاصب أجرة عمله. فإذا بالنسبة إلى المالك الأصلي، إما أن يرجع بكامل الحصة على الغاصب والغاصب يرجع على العامل، أو لا، ممكن يرجع المالك الأصلي بما حصل للغاصب الذي أخذه الغاصب، يدفعه، يقول تعال أنت أخذت 200 كيلو، جيب 200 كيلو، ويذهب إلى العامل ويطالب العامل بما أخذ، والعامل بعد ذلك يرجع على الغاصب بأجرة عمله، أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له. وقيل له الرجوع، هذا قول ثالث. قلنا القول الأول يرجع بالكامل على الغاصب، القول الثاني يرجع بما أخذ هذا بالغاصب ويطالبه بما أخذ، وذاك ويطالبه بما أخذ، قول ثالث لا، يرجع بالكامل على العامل. له الرجوع على العامل بالجميع، لكن إن شاء له، يجوز له. لماذا؟ قال لأن يده عادية مو عارية. كيف يعني؟ ذاك يده مغطاة، هذا يده عارية؟ لا، يده عادية، يد معتدية بمعنى غير مأذون له فيها. هذا طبعا هكذا في الجواهر أيضا، يده عادية وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. يعني كان العامل هو الذي يتولى البستان، فصارت يد العامل على البستان، ففي هذه الحالة يرجع عليه. والأول أشبه، الأول أشبه أنه يرجع على الغاصب بالكامل، لأنه هو الذي غصب منه، إلا بتقدير أن يكون العامل عالما به. إذا كان العامل عالم بأن هذا غاصب، في الواقع يصبح هنا غاصبان، العامل غاصب لأن يعلم هذا مغصوب ولا يجوز له أن يتصرف، ومن تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو يعلم فهو لا شك أنه غاصب، لا يستحق أجره لأنه غاصب، يعلم أنه مو مأذون، ما أذن له المالك، ليس بمغرور حتى يرجع على من غره. المسألة الثامنة، ليس للعامل أن يساقي غيره. المالك ساق العامل، العامل يساقي واحد آخر، قلنا في المزارعة يصح، لكن في المساقاة لا يصح. لماذا؟ قال لأن المساقات إنما تصح على أصل مملوك للمساقي، لابد الذي يساقي من شرط المساقي أن يملك الأصل، هنا العامل لا يملك الأصل. إذا وكيل هو المساقي، المالك بالنتيجة الوكيل كالأصيل. المسألة التاسعة، خراج الأرض على المالك. الخراج المراد به الضريبة التي تفرضها الدولة على هذه الأرض، تكون على من؟ على المالك، لأن الضريبة إنما تكون على ماذا؟ على الأرض، والأرض أو البستان ملك لهذا المالك، وأما بالنسبة إلى العامل فإنما هو يعمل في هذا البستان، إلا أن يشترط على العامل، إلا أن يشترط المالك الخراج على العامل فرضي العامل بذلك، المؤمنون عند شروطهم، أو تكون الأجرة بينهما مناصفة مثلا فأيضا وقبل، فالمؤمنون عند شروطهم يصح. المسألة العاشرة، الفائدة تملك بالظهور. إذا ظهرت الفائدة، ظهرت الثمرة، ظهرت الثمرة فيملكها كل منهما، كل منهما يملك الحصة. يعني ليس شرط أنه تحول إلى تباع وتنظ، يعني تحول إلى دراهم ودنانير، أو أنه لابد أن تقطف، لا مو لابد من قطفها، بمجرد أن تظهر فملكها الاثنان. يعني لو أنه مثلا نفترض هذا النخل زرعه فظهرت الثمرة صار خلال، فالواحد منهما بعد هنا هل يصير فسخ؟ أو لو حصل فسخ ألا يستحق العامل شيء؟ لأن يستحق، لأن الثمرة ظهرت له حصة من ذلك. يعني لو مات العامل مثلا أو لأي سبب من الأسباب بحيث لم يتمكن من استمرار المساقاة، فهنا يستحق العامل حصته، وتجب الزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغ نصيبه نصابا. إذا نصيب هذا نصاب ونصيب ذاك نصاب، وكانت بشروط الزكاة بأن كان مثلا من السيح لا من السقي فغير وإلى غير ذلك، فيزكي كل واحد يزكي نصيبه تتمة. قلنا المزارعة تصح، المساقة تصح، المغارسة هل تصح أو لا تصح؟ لا تصح. المغارسة يعني أنه يعطيه أرض لكي يغرسها، يغرسها ويكون الغرس بينهما، فيقول أن هذا لا يصح، المغارسة لا تصح. إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة، والغرس الذي وضع لصاحبه لمن زرعه. فيعني ذاك يقول أنا مني الأرض وأنت منك الغرس، ففي هذه الحالة لا، هذا لا يصح، لأن العقود إنما هي أمور موقوفة على إذن الشارع، ولم يأذن الشارع في مثل هذا العقد. ولصاحب الآن إذا قلنا العقد باطل، العقد باطل، فإذا بطل العقد هذا استخدم أرضه وله الأجرة، ولصاحب الأرض إزالته. يقول تعال زيل الغرس الذي غرسته، وأنت كم المدة التي غرست فيها؟ شهر، عليك أجرة شهر لفوات ما حصل الإذن بسببه. إنما هو أذن لماذا؟ حتى يكون شريك معه في الغرس. الآن فات لا يكون شيء، علم أن هذا ليس بصحيح ولا توجد، لا يوجد اشتراك، فإذا لا يوجد اشتراك يستحق الأجرة. لكن لو أنه أزاله، طبعا قلنا لصاحب الأرض الإزالة لأن هذا شيء في ملكه، فجاء وأزال، لما أزال صار نقصان في الغرس، قل قيمته، وعليه أرش النقصان بالقلع، لما قلع فقلت قيمته فيدفع. إذا أراد أن يقلعه يتحمل النقص، لأنه إنما زرع بإذنه على كل حال. ولو دفع القيمة ليكون الغرس له، لو أنه قال له بدل الآن أنت ما زيل الغرس أو أنا أزيل الغرس، كم نقيم الغرس بكم وأنا أدفع لك القيمة، هل يجب على صاحب الغرس القبول؟ لا. ولو دفع القيمة ليكون الغرس له، إذا الغارس وافق كان بها، إذا ما وافق لم يجبر الغارس. وكذا لو دفع الغارس الأجرة، يعني الغارس قال أنت بعد لا تشيل الغارس، أنا أعطيك الأجرة، أنا الآن أستأجر منك، الآن يصير إجارة، هل يجبر صاحب الأرض على الإجارة؟ لا، لم يجبر. وكذا لو دفع الغارس الأجرة لم يجبر صاحب الأرض على التبقية، بل يقول أنا محتاج إلى الأرض وأريد أن تزيل هذا الغارز. إلى هنا تم الكلام في المساقات والمزارعة والمغارسة. وندخل في كتاب جديد وهو كتاب الوديعة، والنظر في أمور ثلاثة: أولا في العقد، وثانيا في موجبات الضمان، وثالثا في اللواحق. أما الأول فيكون في العقد. ما هو أو ما هي الوديعة؟ قال وهو، يعني ينبغي أن يقول وهي، وهي استنابة في الحفظ. الوديعة استنابة في الحفظ، معنى أنني أودعتك شيئا، يعني جعلت الشيء عندك وديعة، يعني جعلته عندك لتحفظه. في فرق بين العارية والوديعة. العارية أنه أنا سلمتك شيئا لتنتفع به مجانا، هذا يسمى عارية، أنت استعرت مني شيء تنتفع به مجانا. لكن في بعض الأشياء لا تكون عندك لكن لا تنتفع بها، هذه تسمى وديعة، بس أنت مكلف بحفظها، فأنت تكون نائب عني في الحفظ. بدل ما أنا أحفظها، أنا سأسافر، أنت نائب عني في الحفظ، وهي استنابة في الحفظ. لكن استنابة في الحفظ مقصودة لذاتها، لأن في استنابة للحفظ ليست مقصودة لذاتها. الآن مثلا لو أعطيتك متاعا وقلت لك اذهب إلى السوق وبعه، فلما أعطيتك المتاع ما هو غرض الأساسي؟ أن تبيع هذا المتاع. في الضمن أنت مسؤول عن حفظه، أنت تكون نائب عني في حفظه. ففي مثل هذا الفرض وهو الوكالة فيها حفظ، الوكالة أنا وكلتك في البيع، لكن الاستنابة ليست هي مقصودة بالذات، المقصود هو شيء آخر مثل البيع. هذه الوديعة لا، المقصود بالذات هو نفس الحفظ، ويفتقر أو يفتقر هذا العقد إلى إيجاب وقبول، ولذلك صار من ضمن العقود. ولكن الوديعة من العقود الجائزة من الطرفين، ومر علينا كثير أن العقود الجائزة تصح بأي عبارة، لذلك يقول ويقع بكل عبارة دلت على معنى. خذ هذا المال واحفظه عندك مثلا، أو أنا أودعتك هذا المال وذاك يقول قبلت، إلى غير ذلك، ويكفي الفعل الدال على القبول. بالنسبة إلى الإيجاب لا بد من قول، الإيجاب لا بد فيه من القول، لكن بأي قول شئت. وأما القبول ممكن يقول قبلت بالقول، وممكن يقبل بالفعل، يقول له احفظ هذه أو هذه عندك وديعة، هو أخذها، لما أخذها يعني هذا قبول بالفعل. ولو طرح الوديعة عنده، لو أنا جئت لك بوديعة وطرحتها عندك في بيتك، أنا غرضي وديعة لكن أنت ما قبلت، لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها. إذا أنت ما قبلت أنت ساكت، لا أخذتها ولا قلت قبلت، فلا يجب عليك حفظها. وكذا لو أكره على قبضها، أقول لك لازم تحفظها عندك، تقول لا أنا ما أتمكن كذا أو لا أريد أو أخاف عليه، أقول لك لا لازم وأجبرتك على ذلك، لم تصر وديعة. لابد يكون برضا، العقود لابد أن تقع بالرضا. فإذا ما صارت وديعة ولا يضمنها، لو أنني أهملتها، أنا مو مؤتمن عليها، وأنا ما قبلت أن تكون وديعة عندي، فلا أضمان. ولو استودع، الآن حصلت الوديعة وحصل إيجاب وقبول، صارت الوديعة عند زيد، معنى كونها وديعة يعني يلزم من زيد أن يحفظها. قال وجب عليه الحفظ، يجب عليه أن يحفظ هذه الوديعة. لو أنها تلفت، مع أنه حافظ عليها تلفت، قال ولا يلزمه دركها، يعني ضمانها، يضمنها. لو تلفت من غير تفريط. إذا ما فرط تفريط والإهمال، إذا ما أهمل في الحفظ لا يلزم الضمان. أو أخذت منه قهرا، لو أخذت منه قهرا هل يضمن؟ يعني واحد ظالم أجبره على دفعها، طبعا الأخذ سواء كان أمره بإحضارها أو انتزعها منه، على كل حال إذا أمره بإحضارها وهو لا يستطيع أن يرد هذا الظالم يعتبر الأخذ قهري. نعم، لو تمكن من الدفع، من الدفع يعني من دفع الظالم عن أخذ الوديعة، أنا أتمكن أن أدفع الظالم عن أخذ الوديعة وجب دفعه، ولو لم يفعل أنا أستطيع الدفع، خليت يأخذها ضمن أكون مفرط في حفظها. لكن لو أن هذا الظالم إذا أردت أن أدفعه يصيبني ضرر أو يطالبني بمال، بدفع مال، عندنا شيئين، إما يصيبني ضرر مثل ضرب، جرح، إهانة، هنا الضرر لابد أن يكون كثير، إذا يسير ما يخالف أتحمل الضرر اليسير، أما إذا كان ضرر كثير لا يجب علي تحمل الضرر الكثير من أجل حفظ الوديعة. لذلك يقول ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع، يعني إذا دفعته يصيبني بسبب الدفع، بسبب الدفع، بالدفع يعني بسبب الدفع يصيبني الضرر الكثير. طبعا هنا الكثير يختلف يعني على حسب الأشخاص، فمثلا الجرح كثير، يعني الإنسان يجرح كثير، لكن أيضا من ضمن الضرر الكلام الجارح، السباب، فقد الإنسان إذا كان شخص جليل محترم مثلا لا يتحمل كلمة السباب، لا يتحملها، فلو أنه علم إذا بحاول مثلا إما أنه يسب فتبقى الوديعة، أو أنه إذا يريد ما يسب تذهب الوديعة، هو لا يتحمل السب لكونه إنسان جليل، فإذا كان كذلك لا يجب عليه أن يعرض نفسه للسب أو الإهانة. أما إذا كان الشخص لا، لو أنه مثل ما يقول تضربه طراقات عادي عنده، يعني تسب أي سب عادي، ولذلك قد يكون الواحد يلاحظ بعض الناس في مجالس، قد يكون مجالس محترمة وفيه ناس أجانب وأغراب، كل واحد يسب الثاني بسباب عظيم، يقول له مثلا اسكت يا حمار عادي، وذاك عادي عنده، أو اسكت يا أسود الوجه عادي، ذاك ما يتأذى، يعني ما تشوف منه انفعال وتأثر أنه قيل له هذا الكلام. إذا كان شخص هكذا فعادي عنده بالنسبة للسب، متعود عليه، معتاد عليه، فيجب عليه أن يتحمل هذا الشيء. وقال يجب عليه تحمل الضرر الكثير بالدفع، لا يجب كالجرح، فإن الجرح ضرر كثير. وأيضا الشيء الثاني، لا يجب عليه تحمل أخذ المال، أنه إذا كان أحفظ الوديعة يؤخذ شيء من مالي، لا يجب عليه دفع شيء من مالي لحفظ الوديعة، قل هذا المال أو كثر، حتى لو كان قليل، حتى لو كنت لا أتضرر من ذهابه، ولو أنكرها. لو أنه جاء لي الظالم وقال لي أنا سمعت أن هناك وديعة، هناك وديعة لفلان عندك جيبها، أنا أقول له ما عندي، أنكرت، وهي بالفعل عندي، فطولب باليمين ظلما، ما لهم حق أنهم الأفتر، أنا مو مطلوب بشيء حتى أطالب باليمين، لكن قالوا لي حلف، جاز الحلف موريا، استخدم التورية كما تلاحظون في الحاشية عن شرح اللمعة، يقول أنه يحلف أنه ما استودع من فلان، يقول والله فلان ما أودعني شيء، وأنت تقصد ما أودعني أمس، لأنه أودعك منذ شهر، تقصد إيش؟ أو تقول والله مثلا ما استودعني فلان شيء، وأنت تقصد هنا في هذا المكان، لأنه أودعك في بيته مثلا. أو تقول والله ما أودعني فلان شيء، وأنت تقصد، أو ما أودعني فلان، وأنت تقصد ما أودعني تامر، لأنه أودعك مال، وهكذا. يقول يستخدم التورية بما يخرج به عن الكذب، بحيث لا يكون حلف بالله كاذب. هذا إذا كان يحسن التورية. إذا ما كان يحسن التورية، هنا يدور الأمر بين ارتكاب هذا القبيح وهو الحلف بالله كاذبا، أو تفريط في مال المؤمن. وأقل القبيحين ضررا هو الحلف بالله كاذبا، لأن هذا مأذون لك من قبله أو فيه من قبل الشارع. يقول وهي عقد جائز من طرفيه، كما قلنا هو عقد جائز، ويأتي بأي عبارة من الطرفين. فلو أنني أودعت عندك الوديعة وقلت لك هذه احفظها إلى سنة، ثم بعد شهر قلت لك هات الوديعة، يجب عليك التسليم. وكذلك لو أنني أودعتك قلت هذه احفظها عندك شهر، بعد أسبوع جبتها لي قلت خذ هذه الوديعة أنا لا أستطيع حفظها، يبطل هذا العقد بموت كل واحد منهما وبجنونه. إذا مات صاحب الوديعة هذا المستودع يرجعها على ورثته، إذا مات المستودع فورثة المستودع يرجعون الوديعة على المودع وبجنونه، لأن الجنون يسلبه أهلية التصرف في ماله، أو لا يمكن من الاستيلاء على ماله، فكيف يمكن من الاستيلاء على مال الغير؟ وتكون أمانة. في شيء يسمونه باصطلاح الفقهاء أمانة شرعية، وفي أمانة مالكية. الأمانة المالكية يعني المالك هو الذي جعلها عندك أمانة، مثل هنا الوديعة، الوديعة أمانة مالكية يعني من قبل المالك. أما الأمانة الشرعية يعني الشرع أذن لك في أنها تكون في يدك أمانة. هنا إذا كان جن المودع صاحب الوديعة، بعد ارتفع الإذن أنه الآن ما في إذن من قبل المالك في أن تكون في يدك، لكن الشارع أذن لك قال ما يخالف، هالمدة هذه تبقى عندك حتى ترجعها إلى ورثته أو إلى وليه. طبعا هناك فرق بين الأمانة الشرعية، الأمانة الشرعية لها صور كثيرة جدا، وهذه ذكرها في اللمعة. مثلا من ضمن الصور أنه لو أن مثلا شيء سقط في بيتك للغير، ثوب مثلا للجار سقط في بيتك، هذا يبقى عندك يصير أمانة شرعية في المدة التي تأخذه وترجعه إلى الجار، وهكذا. والفرق بين الأمانة الشرعية والأمانة المالكية، الأمانة المالكية يجب أن ترجع الأمانة هذه إلى مالكها إذا طالبك، إذا قال لك جيب الأمانة ترجعها، إذا لم يطالب لا يجب عليك الإرجاع. أما الأمانة الشرعية يجب إرجاعها إلى صاحبها فورا. الأمانة المالكية أيضا لا يعني إذا أنكرت مثلا أنت قلت أنا سلمتها إليك، هو ائتمنك قلت أنا سلمتها إليك، طالبك قلت سلمتها إليك، هنا تكلف باليمين، يقبل قولك، لأنه هو ائتمنك، يعني هو لما ائتمنك يعتقد أنك لا تخون، فلذلك يقبل قولك مع يمينك. وأما بالنسبة إلى الأمانة الشرعية لا يقبل قولك مع يمينك، لا بد من البينة. وتحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها، يعني كل شيء بحسبه يحفظ على حسب ذلك الشيء، كالثوب والكتب تحفظ في أي شيء؟ في الصندوق. والدابة تحفظ في الإسطبل، والشاة تحفظ في المراح، المكان الذي هو تذهب فيه وتروح وتجي، يعني لا توضع في إسطبل أو ما يجري مجرى ذلك، وهكذا كل شيء بحسبه. ويلزمه سقي الدابة، لو أنه وضعت عنده دابة يلزمه، يجب عليه أن يسقيها وأن يعلفها، يعني الطعام والشراب. أمره بذلك المودع، قال لسقيها أو لم يأمره، هو يجب عليه. ويجوز أن يسقيها بنفسه، هو بنفسه يباشر ذلك وبغلامه اتباعا للعادة. أما قوله ولا يجوز إخراجها من منزله، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.